مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر 2021. إلى العناوين: الموت يغيب جيسي مورتون الجهادي السابق الذي تحول من الظلام إلى النور. مورتون أسس مع أنور العولقي مجلة إنسباير سيئة الصيت، وأمضى الأعوام العشرة الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب. ويتجدد هذا الأسبوع الجدل حول هوية طالبان الجهادية. ضيف الأسبوع الدكتور هاني نسيرة، الباحث المصري صاحب كتاب متاهة الحاكمية، أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
في الأسبوع الأخير من ديسمبر توفي جيسي مورتون الجهادي السابق الذي يعد من أهم العاملين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بحكم تجربته الشخصية وعلمه. جيسي كان رفيقاً لأنور العولقي وأسس معه مجلة إنسباير سيئة الصيت. كان مجنداً فذاً، أعد جهاديين ذهبوا لاحقاً إلى سوريا والعراق قبل أن يصبح صوتاً للعدالة والتسامح. فأسس جمعية Parallel Networks التي توفر بيئة حاضنة لمن راجعوا أنفسهم عن التطرف، وهو صاحب Light Upon Light، نور على نور، موقع في الفضاء الإلكتروني لكل من يرفض التطرف من جهاديين أو يمين أو يسار. هذا البرنامج استضاف جيسي رحمه الله في مايو 2020 في خضم أزمة الكورونا.
My name is Jesse Morton. I found Islam originally by reading not the Quran but the autobiography of Malcolm X the very first time that I was.
في أول مرة سجنت فيها وجدت الإسلام ليس بتلاوات القرآن وإنما بقراءة السيرة الذاتية لمالكوم إكس. تفتحت عيناي على فكرة أنه يمكن للمرء أن يتحول من مجرم يعيش ذكريات طفولة معنفة إلى محارب من أجل العدالة الاجتماعية. في عام 2000 وقبل أحداث 11 من سبتمبر، وبعد أن قرأت القرآن، اخترت نهج الروحانية واعتنقت الإسلام.
Learned my basics of my religion from a Moroccan who was a veteran of the Afghan Soviet jihad.
تعلمت الدين على رجل مغربي شارك في الجهاد الأفغاني ضد السوفييت. أخذني تحت جناحه وعلمني كيف أصلي بالعربية. أعطاني اسم يونس عبد الله محمد.
Of course, Yunus, we say in English, Jonah, the one swallowed by the whale.
أسماني يونس يمنا بالنبي يونس الذي دعا قومه في نينوى لعبادة الله وحده. أخبرني هذا الرجل أنه يجب أن أدعو الأمريكيين إلى الإسلام ما حييت. أبهرني ذلك الأمر. فبينما سعيت إلى فهم مالكوم إكس والدين الذي اعتنقه، ها أنا ذا أعتنق ذات الدين، وها أنا ذا أحمل هوية تجعلني في عين عقلي مالكوم إكس نفسه. أصبح عندي ما أؤمن به، قضية أدافع عنها وأموت في سبيلها. وأذكر في إحدى المرات وقف شخص أمامنا ونحن نستعد للصلاة، فما كان من هذا المغربي والنقل الذي جندني إلا أن دفعه بيده اليمنى فلم يتحرك فقام وعاركه. لم أفهم ما حدث. شرح لي أن ثمة حاجة في الإسلام دائما إلى ما يشبه داود وجالوت، لأننا سنكون دائما الفئة قليلة العدد ولكن التي على حق وستبقى على دينها حتى قيام الساعة. حدثني عن أفغانستان وعن تطبيق الشريعة بين طالبان وكيف أنه سيقع صدام وشيك بين الغرب والمسلمين.
ويتابع جيسي بدءا من 2003 انضم إلى جماعة إسلامية متطرفة في نيويورك، وكان منهم أنور العولقي، ومعه أعد نسخة لمجلة دعائية بالإنجليزية باسم مذكرات جهادية عن أعمال القاعدة. عندما انتقل العولقي إلى اليمن أخذ معه قوالب تلك المجلة التي أصبحت إنسباير. أما جيسي فأصبح ملاحقاً من الشرطة الفيدرالية الأمريكية، هرب إلى المغرب واعتقل هناك في 2011، وكانت تلك بداية عودته عن التطرف.
عشت في الدار البيضاء سنة 2010 مع بداية الربيع العربي. هناك وحتى أكسب رزقي عملت مدرسا لشباب وشابات ممن يرغبون في الالتحاق بجامعات في أمريكا وكندا وبريطانيا وأستراليا. اندلع الربيع العربي وكان العالم يتحدث عن مستقبل الشرق الأوسط، ووجدت نفسي أتحدث مع هؤلاء اليافعين عن ذلك، وكم أذهلني حديثهم حتى إنهم كانوا السبب الرئيسي الذي عراني أمام نفاقي. أنا الذي أسعى إلى فرض نظام الخلافة الشمولي على ناس لا يريدون أكثر من الحرية في التعبير والتفكير وانتخاب ممثليهم، وهي جميعا أمور كانت بالنسبة لي من المسلمات.
To implement a totalitarian Islamic khilafah on top of people that wanted really nothing to do with it.
اعتقلت في شوارع الدار البيضاء وسجنت استعدادا لترحيلي إلى أمريكا ومواجهة السجن المؤبد. عقلي الجهادي قال لي إن هذا جزء من اختبار الصبر والاحتمال. كنت جاهزا لمواجهة الامتحان الذي وضعه الله أمامي، لكنني في ذهني كان حديثي مع أولئك الشباب حاضر بقوة.
When I was incarcerated in Moroccan jail for 5 months, I met Mohamed Fazazi. And he's a famous jihadist.
في الحبس التقيت بمحمد فزازي، وهو منظر جهادي شهير. كنا ترجمنا له محاضرات إلى الإنجليزية حتى يفهم الناس مبادئ علمه. أثناء الحبس في المغرب تغيرت أفكاره، خرج من الحبس وأنا هناك وبدأ يكتب رسائل في الصحف الوطنية عن خطأ اعتقاده السابق. كان ذلك أول لقاء لي مع سلفي جهادي خرج من دائرة التطرف وندم على تبذير حياته.
And I really felt guilty for throwing my life away.
وهكذا أصبح جيسي الذي قال إنه كان مستعدا في يوم من الأيام للموت من أجل أسامة بن لادن، أصبح قوة نور ضد الظلام ونجح في إنقاذ شباب وشابات.
I was arrogant and haughty in my understanding of Salafi jihadism because I didn't have enough scholarship.
كنت متعاليا ومتكبرا في فهمي للسلفية الجهادية لأنني لم أملك من العلم ما يكفي. لم تكن لدي طريقة ملائمة لتعلم الإسلام وامتلاك الأدوات التي تؤهلني لإصدار فتوى. كنت متعاليا كرجل اعتنق الإسلام يشيع الفكر المتطرف بين الآخرين من دون أن أصغي بعناية إلى النصوص التي دحضت تلك الأفكار. وهكذا وجدت نسخة من الإسلام لائمت رغباتي وكره الذي كان نتيجة كرهي لذاتي، فكان علي أن أتجاوز هذه الكراهية وأن أقتنع أن ليس علي إلا أن أغير ذاتي، خاصة عندما كنت في السجن.
لكن قد يقول قائل ممن يستمعون إليك الآن إنه لهذا السبب لدينا علماء الجهادية والمنظرون مثل المقدسي أبو قتادة وحتى أسامة بن لادن. هؤلاء هم منظروا السلفية الجهادية.
Yes, and this is true. However, Osama bin Laden has no formal education with regard to being able to pass a fatwa that declares a global war against the Crusaders and the Americans. Abu Muhammad al-Maqdisi.
نعم هذا صحيح. لكن أسامة بن لادن لم يتلقى تعليما رسميا يخوله إصدار فتوى يعلن بموجبها حربا عالمية على الصليبيين وأمريكا. أبو محمد المقدسي كان دارسا، لكن إن تمعنا في نصوصه وتبريراته لوجدنا أمرا مختلفا. مثلا في أحد أهم كتبه وهو الولاء والبراء الذي أثر في كل جهادي، نجد أن تفسيره ينطوي على حقد كبير ولا يتفق مع الدين. وثمة علماء حقيقيون قادرون على دحض هذه الكتب، لكن الجهاديين ينصحون بأن لا يصغوا إلى هؤلاء، وأن ثمة فئة قليلة من العلماء على الأرض هم وحدهم على حق.
وبإمكانكم الرجوع إلى المقابلة مع جيسي مورتون على جزئين في الحلقتين 36 و37 على أخبار الآن .net.
بودكاست على راديو الآن.
يتجدد هذا الأسبوع الجدل في أوساط الجهاديين حول رغبة طالبان في الانضمام إلى الأمم المتحدة. في 17 ديسمبر غرد محمد سهيل شاهين المسؤول في طالبان مطالبا المنظمة الدولية بالحفاظ على مصداقيتها وحيادها ومنح مقعد أفغانستان لحكومة طالبان الحالية. مطلع ديسمبر أعلنت لجنة تفويض الممثلين والمبعوثين إلى المنظمة إرجاء البت في الأمر. في سبتمبر الماضي وبعد أن سيطر طالبان على الحكم في أفغانستان وفي مقدمة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عين طالبان شاهين سفيرا للمنظمة الدولية وطالبوا بالتحدث إلى العالم من نيويورك، لكن الأمين العام رفض. مسألة الانضمام إلى الأمم المتحدة تشكل انقساماً بين الجهاديين خاصة من أتباع القاعدة. في المرء الأخير لمؤسسة السحاب التابعة للقاعدة المركزية بعنوان نصيحة الأمة الموحدة بحقيقة الأمم المتحدة والمنشور في نوفمبر، استرسل زعيم التنظيم أيمن الظواهري في إثبات أن الانضمام إلى المنظمة الدولية هو بمثابة كفر. أنصار طالبان من خارج دائرة القاعدة يعتبرون عضوية الأمم المتحدة سياسة عملانية لا بد منها. نأتي إلى المقدسي الذي يبدو أنه الوحيد بين المنظرين يتحدث في هذه المسألة وإن كان على مضض، فالمقدسي لا ينفك يبرر لطالبان حتى إنه نشر سلسلة ردود على ما اعتبرها شبهات الغلا في حق طالبان. ولنذكر أيضا أن المقدسي كما الظواهري يكفر الانضمام إلى الأمم المتحدة، ولكن عندما أثيرت المسألة أول مرة في سبتمبر اعتبرها منزلقا، فالرجل لا يزال يعول على أن كل فعل طالبان المشبوه هو تكتيك. واليوم بعد أن جدد شاهين رغبة طالبان الانضمام إلى الأمم المتحدة رد المقدسي بعتاب وقال إن هذا الأمر لا يليق بإمارة فرضت نفسها على العالم. وفي موقع آخر ذكر بأنه حين تقدم طالبان زمن الملا عمر لعضوية الأمم المتحدة كان ممن ناصحهم وأرسل لهم رسائل تطالبهم بعدم الاعتراف بهذه المنظمة، ويقول إن الرد جاءهم من طالبان بأنهم لن يتقدموا لعضوية المنظمة. والحقيقة أن طالبان تقدموا بطلب العضوية في فترة حكمهم السابق من 1996 إلى 2000، وكانت لجنة تفويض الممثلين ترجئ طلبهم. رد أحدهم على المقدسي وقال يا شيخ حتى لو كسب الطالبان المقعد ستجد لها ترقيعة كما عودتنا.
بودكاست على راديو الآن.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أضافت إلى قائمة الإرهاب شبكة في البرازيل تعمل على تمويل القاعدة. في التفاصيل وضع 3 أفراد ومؤسستان على قائمة الإرهاب. 3 هم هيثم أحمد شكري أحمد المغربي، وعرف عنه أنه وصل إلى البرازيل في 2015 وكان باكورة شبكة القاعدة هذه، إذ عمل في نشاطات تجارية مختلفة منها شراء العملات الأجنبية. 2 هو محمد شريف محمد عواد الذي وصل إلى البرازيل في 2018 ويدير شركة لبيع المفروشات وضعت أيضا على قائمة الإرهاب. أما 3 فهو أحمد الخطيب الذي قالت عنه وسائل إعلام برازيلية إنه رجل دين يعيش في البرازيل منذ 32 عاما ويعمل في مؤسسة خيرية وضعت أيضا على قائمة الإرهاب. نشر المركز الإعلامي التابع لقوات سوريا الديمقراطية قصد تسجيلا مرئيا ظهر فيه رجل قالت عنه إنه من أخطر قيادات داعش الهاربة والمسؤول عن هجمات إرهابية عديدة. محمد عبد العواد الملقب برشيد كان مكلفا من قبل داعش بالتخطيط لاقتحام سجن الغويران في الحسكة في نوفمبر الماضي. بحسب قسد العواد انضم إلى جبهة النصرة في 2013 ثم التحق بصفوف داعش بعد الخلاف بين الجماعتين.
بودكاست على راديو الآن.
نرحب هذا الأسبوع بالدكتور هاني نسيرة الباحث والمفكر المصري المهتم في شؤون النهضة والجماعات الإسلامية. له مؤلفات مهمة منها متاهة الحاكمية أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية وغيرها من الكتب تجدونها في صفحته على الفيسبوك. شكرا جزيلا دكتور هاني لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج. كل سنة وأنت سالم.
كل سنة طيبة أستاذ نهاد وكل أحبابك وكل زملائك بخير وطيبين يا ربي. آمين.
دكتور، مع نهاية هذا العام يبدو الحدث الأبرز هو ما حققه تنظيم طالبان في أفغانستان. هل هو انتصار للاتجاه الجهادي؟ لأن الجهاديين يفهمونه كذلك.
يعني هو علينا أولا أن نفهم أن الجهاديين يطلبون ود طالبان ويلتمسون السبب والربط بها، وما يبحثون عن أمل، يبحثون عن بشرة، يبحثون عن تفاؤل. لكن طالبان منذ أن صعدت وتمكنت في كابول هي تنفي إمكانية أن تعود لتلك التي كانت في عام 96 حين سيطرت على كابول وقندهار وسيطرت على كامل أفغانستان. طالبان هي نسخة جديدة مختلفة عن طالبان الأولى، فضلا عن أن طالبان مختلفة يعني أيديولوجيا عن مختلف الحركات الجهادية التي تتمسك بها وتتمسح بها الآن. طالبان ليست سلفية جهادية، طالبان ليست جهادية معولمة، هي مش بتحارب العالم، هي جهادية قطرية وسلفية ديوبندية مختلفة عن حالة القاعدة، حتى يعني في تصوراتها في مرجعيتها، لكن موجود وتأكد وتمكن. وطالبان عادت إلى الحكم حين أدركت أخطأ. طالبان تعهدت للولايات المتحدة باتفاق يناير، تعهدت للصين في أبريل الماضي، تعهدت لكل دول الجوار، لدول الإشيان، إنها لن تكون طالبان التي تؤوي الجهاديين، لن تكون طالبان التي أوت بن لادن والظواهري وهؤلاء مرة سابقة وسقطت بسبب ذلك. طالبان تدرك أنها إن عادت إلى نفس الأسلوب ستسقط، لكن الجهاديين والإسلاميين عموما بعد سقوط تجاربهم في الشرق الأوسط وفي دول مختلفة، وبعد سقوط إماراتهم أو بعض إماراتهم في الشام والعراق، يعني هم يبحثون عن أمل، يبحثون عن تفاؤل. انتصار طالبان أو عودة طالبان أنا أراه انتصار لمبدأ الاستعداد للسياسة. طالبان تفاوضت قبل أن تحكم، طالبان تتفاوض بعد أن حكمت، طالبان تقدم تطمينات للجميع للداخل والخارج، حتى يعني أرسلت تطمينات للشيعة الهزارة. طالبان تطرح نفسها في نسخة جديدة تقول فيها إنها تلك التي ستواجه داعش. طالبان، وده مفهوم، لأن طالبان حركة جهادية قطرية وسلفية ديوبندية ذات طابع اجتماعي متشدد على المستوى الاجتماعي، لكن ليس متشدد على المستوى السياسي، يمكن أن يتمرن.
وبالتالي دكتور هاني نسأل عن إرث أسامة بن لادن المتمثل في الجهاد العالمي، إلى أي درجة صعود طالبان في أفغانستان يجتزئ من هذا الإرث، إرث أسامة بن لادن وعبد الله عزام، ويثبت فشله؟
طالبان يعني علينا اللحظة مختلفة، لحظة عبد الله عزام أتى من لحظة الجهاد الأفغاني في مواجهة السوفيت، وأيده كل العالم بما فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة. أسامة بن لادن كان أيضا منتج لحظة الجهاد الأفغاني، ثم منتج لحظة صراع طالبان مع خصومها. الآن طالبان بلا خصوم إلا داعش، اللي هي عدوة أيضا لأسامة، للقاعدة التي ورثت أسامة بن لادن. اللحظة مختلفة، لحظة الفكرة أيضا مختلف، يعني حتى هو أسامة بن لادن موجود كان فيه خلافات بين الجهاديين العرب وبين أنصار علماء الجهاد وبين طالبان على مستوى العقيدة، على مستوى الصوفية، على مستوى الموقف من القبور، على مستوى الحنفية والمذهبية الحنفية الديوبندية المتصوفة، كان فيه خلاف. وكتب في ذلك أحد يعني قادة القاعدة في جزيرة العرب المقتول 2003 يوسف العيري، كتاب مهم اسمه الميزان في حركة طالبان، يحاول أن يقنع به وفيه المعارضين لطالبان من القاعدة ومن الجهاديين العرب أنها مختلفة وعلينا أن ننظرها في خلافها. طالبان الصورة الجديدة هي الصورة التي جلست شهورا تتفاوض في الدوحة، هي طالبان التي أرسلت برادار الملا برادار إلى الصين، هي طالبان التي ترسل تطمينات في كل اتجاه، هي طالبان التي يعلن بعض متحدثيها الرسميين أنهم لن يعودوا لنفس الخطأ الذي وقعوا فيه قبل 20 عاما. اللحظة مختلفة، هي لحظة أنه مهما لحظة الاستعداد للقبول بالسياسة بعد ما كان الناس بترفض السياسة وترفض الديمقراطية وترفض المجتمع الدولي والشراعة الدولية وترفض الحلفاء الدوليين وتكفر الجميع كل الجميع وتكفر الآخر كل الآخر، الآن يعود للتمرين والتكيف والحوار والتفاوض والتطمين، يعني اختلف. هو ده درس التاريخ اللي بعض المتطرفين من الجهاديين ومن الإسلاميين أيضا لا يريدون أن يدركوه. هم يرسلون الرعب، هم يرفعون لواء الحرب دائما. لواء الحرب دائما مستحيل، لابد من سلام ولابد من هدى ولابد من تنازلات ولابد من صلح ولابد من استيعاب أن مسألة الحكم مسألة تاريخية اجتهادية تقديرية، مش مسألة لاهوتية. هم فهموها كما كتب بها الشعراء سيد قطب، مسألة فوق التاريخ، مسألة تحرك التاريخ، مسألة تقلب التاريخ. وفي الحقيقة التاريخ هو الذي يقلب كل شيء، لأنه طالما أنت في الواقع أنت تتحرك بموازين الواقع وبموازين التاريخ وبقوانين التاريخ. طالبان استوعبت الدرس.
دكتور هاني، في الأسابيع الماضية كتب أبو محمد المقدسي عن علاقة طالبان بالشيعة تحديدا، وكان مما استند في تبريره لموقف طالبان الملاين والمتقبل للشيعة كلام منسوب لابن تيمية رحمه الله. وراجعت مادة كتبها المقدسي في 2010 يستدل فيها على معاداة الشيعة أيضا بكلام لابن تيمية، وتذكرت كتاب حضرتك عن كيف أخطأ الجهاديون في فهم ابن تيمية. كيف ترى هذا اللي للنص بين الجهاديين؟
أولا يعني ده يؤكد على شيء أنا بسميها شاشة التأسيس عند الفكر الجهادي. يعني طبعا أنا عايز أفسر ابن تيمية، مش عايز أفسر لماذا فعل ذلك المقدسي أبو محمد المقدسي. ابن تيمية أوسع من الجهاديين. ابن تيمية عاش في لحظات تاريخه، عاش في سياقه، فأحيانا تجد هو يفرق بين أئمة الطوائف وأئمة النحل وبين عوامها، وهو في موضع آخر يراهم أحيانا يكونون أقرب من غيره من الأديان حسب القرب مما يراه صوابا، هو منهج السلف أو منهج أهل السنة والجماعة، يعني منهج أهل الحديث حسب اصطلاحاته. فابن تيمية من اقتطف منه، من قطع منه أسألف، من رده إلى سياق إلى سياقه أحسن الفهم. فهو مثلا في حرب يتكلم بلغة تناسب الحرب، مش لغة تعطل عن مشاعر الحرب، لكن في لغة في موقف تصالحي أو في موقف عام لا، بيبقى أكثر عقلا، يعني أكثر هدوءا. يعني هو رأيه في التصوف عنيف، أو في هرطقات بعض المتصوفة أو غلاة المتصوفة، لكنه هو ورأيه في الحنفية أيضا في شيء من الشدة والعنف أيضا، لكنه هو كان يعيش في ظل الدولة المملوكية ذات الميل الصوفي ذات المذهب الحنفي، ويقبل هذا التوجه اللي بيمثل أو ما يمكن أن نصفه هو أنه يمثل منطق السلطة أو ثقافة السلطة في هذا الزمن. وكان يراهم مجاهدين ضد الصليبيين اللي جايين يحتلوا هذه البلاد أو يسيطرون عليها. موقفه من الشيعة، موقفه منها غزاة كما كان غازان المغولي، أو كما كان خدبندة شقيقه السلطان المغولي اللي حكم إيران واستقلوا بالمناطق اللي في العالم العربي الإسلامي في شرق العالم، وكانوا ذوي ميل شيعي، وغير موقفه العام، وهو بيحاور مثلا هبة الله الشيرازي مثلا أو ابن الحلي في منهاج الكرامة في كتابه المشهور منهاج السنة. فهو كان تعامله مع شيعة الشام غير تعامله مع شيعة المحاربين مثلا من إيران أو من العراق أو ما شابه. القضية أن ابن تيمية أوسع من الجهاديين، لكن اللي بيفعلوا الجهاديين دائما تجد منهم يقتطفون من كل ما يرونه مناسب لهم. قط أنت تقطف يعني ثمرة من شجرتها، ولكنها لا تصلح الطعام، لا تصلح الطعام. أنت تقطع ورقة من كتاب لكنها ليست الكتاب، ربما تفهم في الورقة لكن عليك حتى تفهم جيدا أن تعرف الورقة التي قبلها والورقة التي بعدها. ممكن تلاقيهم بيستعينوا أحيانا بتشومسكي يعني، وبيستعينوا أحيانا بهوارد زين ومدرسة ما بعد الإمبريالية، وتلقى أيمن الظواهري في بعض كتاباته يصر على الاقتباسات، حتى بن لادن نفسه بيصر أحيانا على الاقتباسات وبيبين لك أنه متابع العالم، بس هو بيتابع يعني قطعا مقطوعة من سياقتها. دي الأزمة. موقف المقدسي هو موقف دوما متماهي مع القاعدة، قاعدة تؤيد طالبان وتدين لها ببيعة لأنها لا زالت تؤوي بعض عناصرها أو بعض قيادتها، وموقف هو سبق أن انتقد بمثله الزرقاوي. هو ربما لو أن القاعدة كانت في حرب مع الشيعة، أو طالبان قررت لقال كلاما غير هذا الكلام. هو موقف أيديولوجي مش موقف معرفي. يصح في تحليل المقدسي أنه بيتحرك بإرادة الأيديولوجيا مش إرادة المعرفة، لأنه موقف مش مؤسس، هو موقف لحظي بيتحرك دائما وفق أهدافه الأيديولوجية التي يريد أن يؤيد بها القاعدة التي هي طالبان في الخلفية، أو التي لازالت طالبان والقاعدة. لكن لو أن داعش قالت إننا سنفرج عن طالبان وهم من كفروا المقدسي، ربما سيقولوا كلاما غير الكلام، لأنه بيتحرك بإرادة الأيديولوجيا، إرادة الأدلجة مش إرادة المعرفة. عنده التحيز الأيديولوجي، ما نسميه في تحليل الخطاب تحيز أيديولوجي مش تحيز معرفي.
الدكتور هاني نسيرة، شكرا جزيلا لك.
تحياتي.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.